باب صلاة العيدين. عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطال إمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجة وعند البياقي. إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد. روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما. وقال أحمد حديث حسن. وعن أبي عمير بن أنس عن عمر
أولا صلاة العيدين من خصائص أعياد المسلمين كونها عبادة، وأما أعياد الكفار وأعياد الجاهلية فإنها لهو ولعب وفرح ومرح، والله لا يحب الفرحين. جاء في الإسلام عيدان، عيد بعد إتمام المسلمين عبادة الصيام، وعيد بعد مقاربة إتمامهم حج بيت الله الحرام، وذلك من شكر الله تعالى على توفيقه لهذه العبادات. وهناك عيد ثالث يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وهو أيضا مستمر على عبادة. فلما وفق الله تعالى المسلمين إلى إتمام صلواتهم 7 أيام محافظين عليها كان من شكر الله تعالى أن يجعلوا لهم عيدا أسبوعيا وهو يوم الجمعة، ويتفرغون فيه للعبادة ويستفيدون. وقد تقدم ما يتعلق به، فإذا أكملوا صيامهم شرع لهم أيضا عيد الفطر، ولهذا حرم صيام يوم الفطر، وذلك لأجل الاهتمام بهذا العيد ومعرفة أهميته، وشرع لهم فيه التكبير، التكبير المطلق عملا بالآية الكريمة وهي قول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، شكرا لله سبحانه وتعالى على أن وفقهم لإكمال هذه العبادة. فذلك من تمام معرفة نعم الله عليهم. شرع لهم صلاة خاصة يجتمعون لها ويؤدونها في صباح ذلك اليوم، وشرع أن يستمعوا لخطبتين يكون فيهما تذكير لهم وتعليم لهم وحث لهم على شكر الله عز وجل وعلى المواصلة على عبادته. ومنعوا من الأشهر والبطر واللهو واللعب الذي لا أهمية فيه، وأبيح لهم أي شيء من اللعب الذي يكون فيه فائدة كتدربا على حمل السلاح وما أشبه ذلك. فهكذا شرعية هذا العيد. والعيد الثاني وهو عيد النحر شرع أولا لإتمام إخوانهم الحجاج مناسكهم أو مقاربتهم ذلك الإتمام، وهذا من باب الشكر. أما أهل القرى فإنهم يشاركونهم في صيام تلك الأيام من استطاع ذلك، وفي الأعمال الفاضلة التي تعمل في عشر الحجة يعملها غير الحجاج، وكذلك في النسك في ذبحهم للأنساك في ذلك اليوم، كما أن إخوانهم يذبحون هداياهم. فكان ذلك أيضا يوم فرح وشكر لنعمة الله تعالى على هذه العبادة، يكون فيها أيضا الذكر، فيكبرون الله تعالى من أول العشر ويكثرون من ذكره لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكذلك أيضا يكبرونه في أيام التشريق عملا بقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يذكرون التكبير المطلق والمقيد في باب صلاة العيدين، وذلك لأنه من جملة ما أمر الله تعالى به. في هذا الحديث الراوي اسمه يزيد ابن خمير الرحبي، وفي بعض النسخ ابن حمير بالحاء وهو تصحيح. فالحديث موجود في سنن أبي داود وابن ماجه على بهذا أنه ابن خمير. يقول فيه الراوي يقول فيه المؤلف إنه روى له مسلم، ذكر أنه شامي حمصي يكنى أبا عمير، ذكره ابن القيسراني في الجمع بين رجال الصحيحين في أفراد مسلم. وإذا روى له مسلم خرج عن الشذوذ وصار معمولا بروايته وموثوقا به. ذكر أنه كانوا في يوم العيد فخرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد، عيد فطر أو عيد أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. أنكر إبطاء الإمام عن الصلاة حين التسبيح، يعني حين إباحة الصلاة بعد خروج وقت النهي. وذلك أن بعد الفجر وعند الإشراق وقت نهي جاءت فيه أحاديث كثيرة يمكن بلغت 24 حديثا عن 24 صحابي، وتباح الصلاة صلاة التسبيح يعني صلاة السبحة التي هي سبحة الضحى تباح إذا خرج وقت النهي، إذا ارتفعت الشمس أكيد رمح يعني بعد الإشراق بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة هذا وقت التسبيح يعني وقت السبحة أي وقت إباحة الصلاة. فدل ذلك من عبد الله بن بسر رضي الله عنه على التبكير بالصلاة. وقد فرق العلماء بين الصلاتين فذكروا أنه يبكر بصلاة الأضحى ويؤخر صلاة عيد الفطر. وسبب التبكير بصلاة الأضحى أن الناس ينصرفون لذبح ضحاياهم ويشتغلون بطبخها ويشتغلون بتوزيعها، فكان ذلك من أسباب التبكير بها. وأن صلاة عيد الفطر فذكروا أنه يؤخرها، يمكن يكون الفرق بينهما 10 دقائق أو ربع ساعة وقد يكون الفرق 5 دقائق، لا بد أن يكون بينهما فرق. فإذا كان يصلي صلاة عيد النحر بعد الإشراق 10 دقائق فعيد الفطر بعد الإشراق بربع ساعة أو بثلث ساعة. هذا هو السبب. ذكروا أنه بعد الصبح من يوم عيد الفطر يأكل تمرات قبل أن يخرج ويأكلهن وترا 3 تمرات أو 5 أو 7. الحكمة في ذلك أن يتحقق الإفطار، لأنه يوم فطر يتحقق أنه أفطر. ومن الحكمة أيضا الفرق بين هذا اليوم وبين الأيام التي قبله، فإن الأيام التي قبله يكون الناس ممسكين وهذا اليوم يكونون قد أفطروا. وكذلك أيضا يكون تأخيرهم للصلاة مسببا أنهم يتناولون هذه التمرات، واستحبوا أن تكون تمرات لأنها أقرب تناولا من الأكلات الأخرى، فالتمرات لا تحتاج إلى إصلاح. وأيضا تميزت بحلاوتها ولذتها، فهكذا فرقوا بين العيدين. يتكلم المؤلف على هذا الحديث وذكر أن يزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما، وحسن الإمام أحمد حديثه قال حديثه حسن، والحديث رواه أبو داود وسكت عنه وقد ذكر أنه إذا سكت عن حديث فإنه صالح، يقول ما سكت عنه فإنه صالح. وكلمة قد، إنا قد، إنا كنا قد فرغنا، هذه الكلمة أتى بها من سنن أبي داود، مع أنها ليست موجودة في الأصل المطبوع، ويمكن أن المؤلف اختصر الحديث وحذف منه هذه الكلمة ونحوها.
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي وصححه الخطابي. وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به، وصحح البياقي وابن حجم إسناده، ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه.
ذكر العلماء أن وقت صلاة العيد بعد خروج وقت النهي، وأنه يستمر إلى الزوال، يعني إلى دخول وقت النهي الذي قرب الزوال، يعني قبل أذان الظهر بربع ساعة يخرج وقت صلاة العيد. فإذا لم يأتهم الخبر برؤية الهلال إلا بعد خروج وقت صلاة العيد، ففي هذه الحال يقضونها في اليوم الذي بعده. هكذا، وذلك دليل على أنها لا تفوت ولو فات ذلك اليوم. اليوم الأول من شهر شوال هو يوم العيد، والصلاة وقتها محدد فلا تصلى بعد الزوال، وذلك لأن بعد الزوال تدخل الصلوات المكتوبة الظهر والعصر والمغرب وصلوات الليل العشاء والتهجد نحو ذلك. وإذا كان كذلك فإن صلاة العيد تقضى في اليوم الثاني كما في هذا الحديث. يقول أبو عمير ابن أنس، يقول إنه الأصل المطبوع القديم كان فيه ابن يونس، وهذا تصحيح، وصوبه المحقق من المراجع من المسند وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي أنه ابن أنس، يعني من أولاد أنس بن مالك. وكان أنس له أخ صغير مات يكنى أبا عمير، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فسمى باسم عمه باسم أخيه. وهذا الحديث يقول عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه تصحف في الأصل المطبوع عن عمر وغيره، هذا دليل على أن طبعتها الأولى مصحفة، والصواب عن عمومة له، يعني عن أعمام لأبي عمير، وأولئك الأعمام وإن لم يسموا فإنهم من الصحابة، والصحابة كلهم عدول. ذكروا أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد ولكن في آخر النهار، وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، أو جاءوا وشهدوا في اليوم الثاني أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. شهدوا أنهم رأوه بالأمس، يعني في ليلة العيد، في مساء اليوم الثلاثين أو في مساء اليوم الحائل التاسع والعشرين، يعني آخر رمضان، هكذا شهدوا. وكان الناس قد أصبحوا صائمين بناء على أن الأصل بقاء الشهر، ولم يكونوا قد رأوه في المدينة وما حولها. جاء هؤلاء في آخر النهار، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بقية يومهم، ذلك اليوم الذي يعتبر هو يوم العيد، ولكن كان ذلك بعد فوات الوقت، بعد فوات وقت صلاة العيد، فأمرهم أن يفطروا وأن يقضوا الصلاة، أن يقضوها من الغد، إذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم ويصلونها. ذكر العلماء خلافا في حكم صلاة العيد، فذهب بعضهم إلى أنها فرض عين، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات القدور، يعني النساء، وهذا دليل على وجوبها حتى على النساء، وأنه سئل إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، لهذا القول قال به بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا أيضا بأنه إذا فات وقته أنه يقضى من الغد، مما يدل على أكديته وفرضيته كفرض الصلوات الخمس. وذهب آخرون إلى أن صلاة العيد أو العيدين من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وذلك لأننا لو أجبناها على الأيام لكان في ذلك مشقة، فكثيرا ما ينام أحدهم ويستغرقه النوم، وكثيرا ما تفوت بغفلة أو كسل أو عجز أو نحو ذلك، فلذلك ترجح أنها فرض كفاية، وقال آخرون إنها سنة لا تصل إلى الوجوب، وذلك لأن الفرض هو الخمس، لقوله بالحديث حديث أبي طلحة، حديث طلحة، خمس صلوات في اليوم والليلة، قال السائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. دل ذلك على أن ما زاد على الخمس فهو تطوع، ولكن أجيب عن هذا الحديث بأن المراد هل علي غيرها بكل يوم، لأن الصلوات واجبة بكل يوم، فكأنه يقول إذا أتممت هذه الخمس اليوم هل يلزمني غيرها؟ فقال لا يلزمك في ذلك اليوم إلا التطوع، لا يلزمك شيء وإنما عليك أن تتطوع. ولعل الأقرب أنها فرض كفاية، ولذلك لا تلزم المسافرين ولا تلزم البوادي البعيدين عن القرى، وإنما تلزم أهل القرى المقيمين، يلزمهم أن يقيموها وأن يظهروها. فإذا صلاها نصف أهل البلد أو ثلثاهم اكتفي بذلك. ثم في هذا الحديث دليل على أن الهلال قد يخفى على أهل البلد، وقد يكون سبب خفائه غيم أو قتر فيصبحون صائمين معتقدين أن الشهر لا يزال باقيا، فأهل المدينة في هذا الحديث أصبحوا صائمين ولم يأتيهم الخبر إلا في يوم العيد في آخر النهار، وجاءهم هؤلاء الركب ما يدل على أنهم مجموعة، يمكن أن الركب اثنان فأكثر. واستدل أيضا بهذا على أن هلال عيد الفطر أو يعني هلال العيد لا بد فيه من شاهدين، وأما هلال الصيام فيكتفى فيه بشاهد كما يأتينا إن شاء الله في الصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة عبد الله بن عمر وأمر الناس أن يصوموا، وأما هاهنا فشهد هؤلاء الركب اثنان أو أكثر فقبل شهادتهم وأمر الناس أن يفطروا. وفي هذا دليل على أن عيد أو يوم العيد لا يصح صيامه مع أنهم صاموا أكثر النهار، ومع ذلك أمرهم أن يفطروا. فمتى ثبت العيد ولو لم يبق من النهار إلا ساعة فإنهم يفطرون، وذلك لأنه لا يصح صيام يوم العيد بل يلزمهم أن يفطروا. لكن في هذه الحال هل يصومون اليوم الذي بعده والذي يصلون فيه؟ لأنهم في هذا الحديث صلوا في اليوم الثاني من شوال، لعل الأقرب أنهم لا يصومون أيضا، لأنه يصبح كأنه يوم عيدهم أدوا فيه الصلاة، ولا بد أيضا أنهم أدوا فيه التكبير، فيكونون أفطروا نصف اليوم الذي هو العيد الحقيقي ويفطرون اليوم الثاني من شوال الذي يؤدون فيه صلاتهم. والعادة أيضا كما في هذه البلاد أنهم يجتمعون للأكل ويصلحون أطعمة يتناولونها بعد صلاة العيد، سواء في بيوتهم يجمعون عليها أو في مكان يجتمعون فيه ويأتون بأطعمة يتناولونها، ويكون ذلك من آثار الفرح ومن آثار السرور، فهذا هو الأقرب وإن لم ينصوا على ذلك، يعني أنهم يفطرون نصف اليوم الذي جاءهم فيه الخبر ويفطرون اليوم الذي بعده. وأما إذا جاءهم الخبر قبل الزوال فإنهم يصلون في ذلك اليوم ويفطرون ويجوز لهم أن يصوموا اليوم الثاني تطوعا من أيام الست ونحوها. إذا جاءهم الخبر قبل الزوال بقدر صلاة ركعتي العيدين وخطبتيها، تقدر يمكن صلاة العيد وخطبتيها بنصف ساعة، الصلاة ركعتان فيهما التكبيرات الزوائد، والخطبتان يمكن أن تستغرق ثلث ساعة، ويمكن تستغرق الصلاة والخطبتان ثلثي. فالحاصل أنه متى جاء الخبر قبل الزوال بنصف ساعة أو بساعة أنهم يأتون إلى المصلى ويصلوا ويكتفون بذلك، يكتفون به عن الصلاة في اليوم الثاني، ويكتفون بإفطارهم عن إفطارهم اليوم الثاني، وقد يتمكنون أيضا من إصلاح أطعمة يتناولونها تفكها. من الحاصل أن هذا الحديث رواه هؤلاء من أهل السنن، فرواه أبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي، هؤلاء من أهل السنن، والإمام أحمد في مسنده، وهو يتثبت في المسند ويقول لابنه احتفظ بهذا المسند فإنه يكون عمده. وصحح الخطابي شارح أبي داود، وقال ابن المنذر يقول هو حديث ثابت يجب العمل به. وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، لكن قالوا إن ابن القطان توقف فيه ولا وجه لتوقفه كما ذكر المؤلف الذي هو صاحب المحرر له عناية بمعرفة الحديث رحمه الله.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه.
هذا الحديث فيما إذا أخطأ الناس يوم العيد فأفطروا بعده بيوم، فإن ذلك اليوم يعتبر هو يوم العيد، وكذلك لو أفطروا قبله بيوم، يعني أخطأوا وأفطروا اليوم الثلاثين وهو من رمضان ولم يشعروا فإنه يعتبر هو يوم العيد. هذا معنى الفطر يوم يفطر الناس، وكذلك الأضحى لو أخطأوا في هلال ذي الحجة وحجوا يوم الثامن أو يوم العاشر، وقفوا بعرفة وذبحوا أضاحيهم وهديهم في اليوم الثامن أو اليوم العاشر فإن ذلك مجزي، وذلك لاجتماعهم على هذا العيد فيكونون بذلك قد وافقوا ما أمر الله تعالى به وإن لم يكن يوم العيد في الحقيقة. قد لا يظهر أنهم يخطئون إلا بعد أيام، ينتبه بعض الناس ويقولون إنه ثبت الهلال في يوم كذا بعد صيامكم بيوم أو بعد أو بعد إفطاركم بيوم، أو أفطرتم سبقتم يوم العيد الحقيقي. فلذلك جاء هذا الحديث الذي في سنن الترمذي وصححه، والترمذي أيضا رحمه الله له عناية بالحديث، ويدل على ذلك معرفته بما في الأبواب من الأحاديث، وذكر أن للحديث طرق كثيرة، فلذلك صحح هذا الحديث. والحديث أيضا له شواهد وله طرق كثيرة، وقد رواه أيضا غير الترمذي، يعني رواه جماعة كثيرون من المحدثين. فيعتبر حديثا مشهورا صحيحا ثابتا إن شاء الله. يقع كثيرا، نتذكر في أزمنة مضت، يعني من حدود سنة 91، أن كثيرا ما يأتي شهود يشهدون بهلال شوال ويتبين كذبهم أو خطأهم، ويفطر الناس قبل العيد بيوم أو نحوه، وهذا يأثم به أولئك الذين كذبوا، وأما الناس فإنهم معذورون، معذورون في إفطارهم بحسب ما اشتهى. يتفق اثنان على أننا نظهر أننا رأينا الهلال، ويكذبهم الواقع، ومع ذلك يأتي من يزكيهم، ثم بعد ذلك يعلن أنه رؤي في ليلة كذا وكذا، حتى في سنة 404 صام الناس 28 يوما وأفطروا بعد ذلك، وتبين أن الذين رأوه كذبة. لماذا؟ لأنهم تغافلوا عن رؤيته في دخوله، فدل ذلك على أنهم مفترون. لماذا تغافلتم عن رؤيته لما دخل؟ هل الشهر يكون 28 يوما؟ فتغافلكم وتعاميكم عن رؤيته ليلة الدخول دليل على عدم اهتمامكم بالشهر ولا بالصيام، فيكون ذلك طعنا في شهادتكم. ولكن مضى الأمر لما تكاثروا وذكروا أنهم عشرة في أماكن مختلفة. وبكل حال نتحقق أنه وقع كذب في تلك السنوات، ومع ذلك أفطر الناس عملا بهذا الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. يعني أن ذلك اليوم يعتبر له أحكام العيد، فيحرم صيامه وتجب الصلاة فيه، يعني صلاة العيد ونحو ذلك. هذا هو مفاد هذا الحديث. ويكون اليوم الذي بعده، ولو تحقق أنه يوم العيد يكون مباحا أن يصام فيه، لو تحقق أنهم أفطروا في اليوم في اليوم الثلاثين وهو من رمضان يجوز أن يصوموا اليوم الأول وهو في حسابهم اليوم الثاني.
وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا. وقد أسند الإسماعيل الرواية المعلقة.
هكذا ذكرنا في المقدمة الحكمة في ذلك أن يتحقق الإفطار لأنه يوم الفطر، وأنه يأكل تمرات، وأن هذه التمرات تكون وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا، وأن التمرات أقرب تناولا ولما فيها من الحلاوة، ولأن ذلك يوم أكل، ولأنه يسن التأخير، تأخير صلاة عيد الفطر أن يؤخرها أكثر من غيرها. نعم.
وعن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن مريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والترمذي. وهذا لفظ وقال حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. وقد وثق ثواب بن عتبة بن معين في رواية عباس وغيره، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك. وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة، منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحق بهذين ضعف.
وهذا الحديث كالحديث الذي قبله، ولكن لم يذكر الأكل، قال لا يخرج حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى، لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى. ذكرنا الحكمة وهو أن صلاة عيد النحر يبكر بها، وأن الحكمة أن يأكل من أضحيته أول شيء يأكله أن يبادر بذبح أضحيته ويأكل منها، أن يكون امتثل بقوله تعالى فكلوا منها وأطعم. ولم يذكر في هذا الحديث نوع الأكل، قال حتى يطعم، ولكن يفسره الحديث الذي قبله حديث أنس. هذا الحديث في إسناده ثواب ابن عتبة، ويقولون إنه لا يعرف إلا بهذا الحديث وحديث آخر. ذكر المؤلف أن الترمذي استغربه، وأن البخاري قال لا أعرف لثواب غير هذا الحديث، ولكن يقول ابن عدي إن له حديث آخر. ابن عدي صاحب الكامل له معرفة أيضا بالرجال. ثم يقول المؤلف إنه قد رواه غيره عن عتبة عن بريدة، يعني لم ينفرد به ثواب، ولم ينفرد به عبد الله بن بريدة، بل رواه غيره ومنهم عقبة بن عبد الله الأصم. وإذا اجتمع أنه رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه ورواه عقبة دل ذلك على ثوابه وعلى اعتماده. ولعلنا نقف عند هذا الحديث رقم 469 لنقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر أو أجرم، والمعنى أنه ناقص البركة. والكلام على البسملة مشهور، ثم أتبعه بالحمدلة لأنه جاء أيضا في أحاديث: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ويفسره بعضهم بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. يقول: الحمد لله حمدا لا ينفد، يعني ليس له نهاية، بل حمد مستمر طوال الحياة. وذلك لأن الله تعالى وأن يعترف بفضله فيحمده حمدا متواصلا مستمرا حمدا لا ينفد. أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني حمدا يفضل غيره، أفضل ما يمكن أن يحمده به الحامدون. ثم بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم على أفضل المصطفين محمد، يعني ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسرها العلماء بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى. هكذا روى البخاري عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ويقول الفقهاء إن الصلاة من الله الرحمة، ولهم أدلة على ذلك، ولكن أفضل ما تفسر به أنها ذكر الله تعالى لعبده وثناؤه عليه بين الملائكة. والسلام الدعاء له بالسلامة، قد أمر الله تعالى بذلك بقول: صلوا عليه وسلم وتسليما. وهو صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين، والاصطفاء هو الاختيار، يعني اصطفاهم الله تعالى واختارهم، يعني الأنبياء. قال تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وسمي محمد لكثرة خصاله الحميدة. ويقول الشارح في الروض: سمي به سبعة قبله 17 على ما قاله ابن الهائم، ولكن لم يكن هذا الاسم مشهورا، وذكروا سبب تسميتهم أن قوما من العرب جاءوا إلى راهب من الرهبان فأخبرهم بأنه يولد في هذه الأزمنة نبي اسمه محمد، فلما رجع أولئك كلهم ولد له ولد فسماه محمدا رجاء أن يكون ذلك هو النبي. واختار الله تعالى هذه النبوة لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، هكذا يعني والصلاة على آله الذين هم أقاربه. أكثر المفسرين على أن أقار آله أهل بيته، زوجاته وبناته وأعمامه وأبناء عمه وأقاربه من بني هاشم الذين هم ذو القربى، في قوله تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى. ومنهم من يقول: آله أتباعه على دينه. ذكر الشوكاني في النيل بيتين يذكر الناظم فيهما أن آله هم أتباعه، آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، يقول: لو كان آله هم الأقارب لدخل فيهم أبو لهب وأبو طالب وغيرهم من الذين ماتوا على الشرك. فدل ذلك على أن آله هم أتباعه. ويستدلون بقول الله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، آله يعني أتباعه. وأما أصحابه فإنهم الذين صاحبوه في حياته، كل من رآه صلى الله عليه وسلم مؤمنا واجتمع به فإنه من صحابته إذا مات على الإسلام. ومن تعبد أي دعاء المؤلف لكل من تعبد، أي من عبد الله تعالى وسار على عبادة الصحابة ومن بعدهم، كأنه يقول: ومن تبعهم بالعبادة وصار من عباد الله تعالى.
صلى الله عليه. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت.
الإشارة بقوله هذا إلى هذا المؤلف، سواء كتب كلمة هذا قبل أن يكتب المؤلف ويريد بذلك ما تصوره في ذهنه، أو أن كلمة هذا ما جاء بها إلا بعدما أكمل اختصار هذه الرسالة. والمختصر ما كل لفظه وكثر معناه، كانوا يستحبون اختصار الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصر له الكلام. روي عنه أنه قال: أعطيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتها، واختصر لي الكلام اختصارا. هكذا جاء في هذا الأثر، اختصر له، فكان ينطق بالكلمات القليلة والتي لها معنى كثير. كانوا يختصرون الكلام. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وكان عمر رضي الله عنه يحرص في خطبه وفي مواعظه على الاختصار، ويوصي بذلك غيره، ويقول: إن طول الكلام ينسي بعضه بعضا، الكلام الطويل. هذا المختصر أخذه من المقنع، من مقنع الإمام أبي محمد. أبو محمد هو الموفق ابن قدامة، وهو الذي خدم مذهب أحمد رحمه الله، فكتب الرسالة المختصرة العمدة في الفقه، وجعلها للمبتدئين، وضمنها بعض الأحاديث، ثم كتب أوسع منها وهو المقنع، وأطلق فيه قولين في بعض الروايات، في بعض الجمل على قولين، على روايتين، على وجهين، ولا يرجح. ثم ألف بعد ذلك الكافي، ويذكر فيه قولين أحيانا أو ثلاثة أقوال، ولكنه توسع، ما توسع ولم يستطرد بذكر المذاهب الأخرى، إنما يقتصر على الروايات في المذهب. وكتب أيضا كتابا مختصرا جمع فيه بين مختصر الخرقي والهداية لأبي الخطاب، وسماه الهادي، لما رأى أن الهداية فيها مسائل زائدة على كتاب الخرقي أضافها إليه، فصار مختصرا مطبوعا اسمه الهادي. وهذه أربعة كتب كلها في المذهب. ثم إنه ألف كتابه المغني وتعب فيه، ولم يقتصر فيه على مذهب أحمد، بل يذكر المذاهب الأخرى. واعتبر مرجعا لغيره، لأهل المذاهب الأخرى. وبكل حال فإنه رحمه الله خدم مذهب أحمد، وهو أيضا رحمه الله لم يقتصر على كتب الفقه، بل ألف كتبا، فألف كتابه الذي هو روضة الناظر في الأصول، اختصره من كتاب المستصفى الغزالي، وألف أيضا في كتب العقيدة كلمعة الاعتقاد وغيرها رسائل كثيرة تتعلق بالأسماء والصفات، رسالة في إثبات صفة العلو، مما يدل على أنه رحمه الله كان قد فتح الله تعالى عليه. ولكن كتابه المقنع هو الذي اشتهر عند الفقهاء بعده، ولذلك رتب كل من جاء بعده كتبهم على ترتيب المقنع. من ذلك كتاب الجهاد جعله مع العبادات، مع أنه في كتاب الكافي جعله مع الحدود، وكذلك في المغني إن كان تبع فيه مختصر الخرقي، وهكذا أيضا جاء فيه اختلاف عن كتبه الأخرى وكتب من قبله. أما الذين جاءوا بعده فإنهم استغلوا بالمقنع وصار هو المرجع عندهم، وصارت كتبهم مرتبة على ترتيب المقنع، وقد اعتنوا به فشرحه ابن أخيه ابن أبي عمر، ولكن اعتمد في شرحه على المغني ينقله بالحرف، ولكن فائدته أنه يقربه حيث أنه على ترتيب الكتب، بخلاف المغني فإنه ليس على ترتيب كتب الفقه. وشرحه أيضا البرهان ابن مفلح في كتابه المبدع، وهو من أحسن الشروح حيث أنه يذكر الأدلة. وشرحه المرداوي في كتابه الإنصاف، واعتنى بالترجيح للروايات إذا أطلق الإمام من قدامه الخلاف على قولين فإنه يرجح أحد القولين، ولكن المرداوي رحمه الله لم يعتني بالأدلة، إنما يذكر الرواة ويذكر من نقل هذه الرواية. وهكذا هذه شروحه، وله أيضا شروح أخرى. واختصره الحجاوي في هذه الرسالة، اختصر هذا الكتاب المقنع وسماه زاد المستقنع مختصر المقنع. زاده يعني الزاد في الأصل القوت الذي يأخذه المسافر، في قوله تعالى وتزودوا، وفي قول الفقهاء في قولهم أنه يجب الحج على من وجد زادا وراحله يعني نفقة، والمستقنع المكتفي الذي يكتفي بالقليل، مستقنع فلان مستقنع بكذا وكذا، يعني مكتف بالقليل. زاد المستقنع، فيقول هذا كتاب مختصر من مقنع الإمام أبي محمد يعني ابن قدامة، من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. هكذا يقول إنه اقتصر على قول واحد، لم يذكر إلا قولا واحدا، مع أن المقنع يذكر قولين، من مقنع الإمام أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، يعني يختار أن يكون هو الراجح في نظره، وإن كان قد يكون بعض المسائل مرجوحا ولكنها قليلة كما نبه على ذلك الشارح.
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد كثرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
يقول: ربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وهذا معنى كونه مختصرا، أن هناك مسائل قليلة الوقوع فتكون الحاجة إليها قليلة فيحذفها من باب الاختصار. وهذا لأجل تخفيفه، ولم يذكر فيه أدلة، يعني آيات أو حديث لأجل الاختصار، ولم يذكر فيه تعليل، لم يذكر أيضا التعاليل وذلك لأجل الاختصار، ولم يذكر فيه المسائل التي لا يحتاج إليها إلا قليلا، حذفها لأجل الاختصار نادرة الوقوع. وذكر أيضا أنه قد زاد عليه، يعني قد يوجد بعض المسائل التي لم يذكرها أبو محمد المقنع فيضيفها الحجاوي في هذا المختصر، وجعل ذلك لأجل أن يكون عنده ما على مثله يعتمد. وذكر السبب في اختصاره، يقول: إذ الهمم قد كثرت، يعني في زمانه وهو في القرن التاسع همم الناس قد كثرت، يعني كأنهم كثرت هممهم عن تتبع الأقوال الراجحة عن قراءة الكتب المطولة، فأراد بذلك أن يقرب لهم هذا المتن ليكون عمدة لهم. والأسباب المثبطة عنا إلى المراد قد كثرت، الأسباب يعني العوائق التي تعوق الإنسان عن طلب العلم وعن الحصول على الفوائد وعن الحصول على المسائل المهمة المثبطة، يعني المخذلة والمكسلة والقاطعة الحائلة بين الإنسان وبين أن يسارع إلى المسائل المشهورة، قد كثرت. هذا في زمانه، وفي زماننا أيضا قد كثرت هذه الأسباب المثبطة، منها كثرة المعلومات أو كثرة الفنون التي تقرر على القراء وعلى الدارسين، ومنها اشتغال كثيرين بالأمور الدنيوية، ومنها العلوم الجديدة التي ظهرت في هذه الأزمنة واشتهرت، علم كيمياء أو أحياء أو فيزياء أو صناعات، يعني أو كهرباء أو هندسة أو نحو ذلك، فإنها قد كثرت وصارت عائقة لكثير من الناس عن التفقه في الأمور الدينية. الأسباب المثبطة يعني الشاغلة عنا إلى المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، أي أنه حجمه صغير ولكن احتوى على ما يغني عن التطويل، على ما يسد ويكفي عن إطالة المقام وإطالة الكتب. فهذه مقدمة هذا الكتاب، ذكر فيها الأسباب التي حملته على اختصاره، ونبدأ في الخطوة غدا إن شاء الله تعالى، ونقرأ الآن في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الكتاب: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالازدياد من العلم فقال: فقل رب زدني علما، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، معلم البشرية وهادي الإنسانية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير ما صرفت فيه نفائس العمر وعلى ما خص بمزيد الاهتمام الاشتغال بطلب العلوم الشرعية، فتحصيرها من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل. ولما كان طلب العلم طريق الأنبياء والمرسلين والعلماء الربانيين هو الموصل إلى جنات النعيم، كان لهذا الطريق أبواب يدخل إليه منها، وهي ما ألفه علماء الإسلام من متون العلم التي هي الأصول التي تتضمن الوصول، فلا طريق للعلم إلا عن طريقها. فالعلم درجات ورتب يبدأ بها الطالب من أولها حتى يصل إلى آخرها، فكانت متون العلم بداية الطلب ومفتاح الفقه والعلم، يأخذ طالب العلم بها ليجد فيها الضالة المنشودة، ويتلقى شرحها عن أهل العلم الذين تتلقى عنهم علوم الشريعة، فلا يعتمد عليها دون قراءتها على أهل العلم الراسخين، فإن من دخل في العلم وحده خرج وحده، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فينال بركة العلم بمجالسة أهله، ويأخذ العلم عنهم ولا يكتفى بفهمه وحده فتكثر أخطاؤه. ولما كان من الواجب بث هذه المتون والاعتناء بها وتقريبها لطلاب العلم وتيسير تناولها، جاءت فكرة هذه المتون لتعين طالب العلم على الاستعداد لطلب العلم وتحصيله مما يجدر التنبيه عليه، أن هذه المتون قد تم ضبطها على عدة نسخ، ولكن من المعلوم لطالب العلم أن نسخ كل كتاب تختلف، فقد يجد الطالب اختلافا بين النسخ، وهذا لا ينقص من قيمة الكتاب، وليس المجال في مثل هذه الطبعات إثبات الفروق بين النسخ، فهذا يزيد في حجم الكتاب. وقد بارك الله في المجموعة الأولى من هذه المتون في طبعتها الأولى، ولقيت إقبالا كثيرا من طلبة العلم والمهتمين به، مما يدل على أن الأمة ولله الحمد فيها الخير الكثير والحماس لطلب العلم. وتتابعت هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله أن يجعل أجرها لمن شجع عليها وواصل العمل لإخراجها، كما سأله تعالى أن يجزي أخوانا من طلاب العلم والمهتمين به ومشايخنا على تشجيعهم لهذا المشروع الرائد. وأشكر القائمين على دار طويق على حرصهم على إخراج هذه السلسلة بهذه الطريقة التي تمكن طالب العلم من تقييد العلم وتحصيله ومراجعته، وهي مناسبة للطالب والمعلم، فالطالب يقيد ما سمعه من العلم وما يمر عليه من الفوائد خلال الدرس، والمعلم يقيد ما يحضره للدرس وما يطلع عليه من الفوائد والشوارد والنكت العلمية من خلال قراءته في شروح هذه المتون ومراجعته لمصنفات أهل العلم. رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وكتب الله لهذه السلسلة النفع لأمة الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متن الورقات: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
موضوع أصول الفقه أصبح مجال عناية للعلماء والفقهاء، ولكن فقهاء الحنابلة ما أكثر من كتب الفقه، كما أكثر فقهاء الحنفية وغيرهم من كتب أصول الفقه، ومع ذلك فقد كتبوا، ولكن ما وجد لهم مختصر، فلأجل ذلك اخترنا هذه الرسالة، ومؤلفها شافعي المذهب إمام الحرمين الجويني من الشافعية، وعقيدته أشعري، وقد انتقد عليه بعقيدته بعض الأمور التي حكيت عنه، ولكنه في الفقه كان راسخا فيه، وكذلك أيضا في أصول الفقه، وكذلك في علم الكلام. والحاصل أن فقهاء الحنابلة كتبوا في الفقه، فمن ذلك كتاب العدة الذي للقاضي أبي يعلى من الكتب التي اعتنت بالفقه بأصول الفقه، وكذلك أبو الخطاب له كتاب اسمه التمهيد في أصول الفقه، وأبو محمد بن قدامة له كتاب الروضة في أصول الفقه، وغيرهم أيضا لهم كتب. ومن المتأخرين منهم المرداوي صاحب التحرير في أصول الفقه، وكذلك شرحه، مما يدل على أنهم شاركوا في أصول الفقه، ولكن ليس لهم مثل هذه الرسالة الصغيرة التي هي مختصر في أصول الفقه، فلذلك اخترنا قراءتها، وكان أيضا مشايخنا يقررونها ويقرؤونها ويشرحونها، وقد شرحها الفقهاء الشافعية بشروح كثيرة، مما يدل على عنايتهم بها، شرحت بشروح مختصرة وشروح موسعة، ولكن متنها يحتاج إلى شيء من التحليل، وذلك لأنها مختصرة اختصارا كثيرا. والكتب التي تتعلق بأصول الفقه توسع فيها كثير، حتى صار بعضهم يجعلها في مجلدات، سواء متونا أو شروحا، مما يدل على أنهم يجعلون لها فروعا تدخل في هذه الأصول، وسموها أصولا كأنها قواعد يرجع إليها، هذه القواعد وهذه الأصول يرجع إليها ويستفاد منها، يكون لها فروع. يقول في هذه الرسالة بعد المقدمة: أما بعد، فهذه ورقات، كلمة ورقات جمع ورقة، يدل على أنها ورقات قليلة. أتذكر في سنة 74 أمرنا سماحة شيخنا محمد بن إبراهيم أن نقرأها على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ولم يكن هناك نسخ، فأعارني أحد زملائي نسخة منها فكتبتها بالقلم في ورقتين في 4 صفحات، مما يدل على أنها مختصرة وأنها قليلة. يقول: ورقات يعني قليلة في أصول الفقه، يعني في هذه المادة التي هي أصول الفقه. ثم إنه ذكر تعريف الأصل وتعريف الفقه. يقول: كلمة أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هكذا عرف. فأولا، كلمة أصول عرفها بأنها الأصل ما يبنى عليه غيره. الأصول جمع أصل، ما يبنى عليه غيره يعني ما يتفرع عنه غيره. منهم من يقول ما يبنى عليه غيره، ومنهم من يقول ما يتفرع عنه غيره. الذي يبنى عليه غيره أصول الحيطان، نعرف أن هذا الحائط له أصل، بني عليه هذا الجدار ويسمى الأساس، الأساس الذي يؤسس عليه البناء، هذا أصل. وقد يقال ما يتفرع عنه غيره، ويمثلون بأصل الشجر، أن الشجرة أصلها عروقها التي تمسكها بالأرض، ثم تتفرع عنها الأغصان ونحوها. هذا هو الأصل، الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. وسميت أصولا لأنه يتفرع عنها فروع، وذلك إذا قالوا مثلا أن الكتاب القرآن أصل، فيتفرع عنه الاستدلال بالآيات التي في القرآن على الأحكام، وكذلك السنة أصلا، وكذلك القياس والإجماع أصول. ولهذا يتكلمون عن هذه كلها في أصول الفقه، ويتوسعون فيها أو يختصرون. الذين قالوا إن الأدلة أو أصول الأدلة 4، التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يجعلون هذه هي الأصول. أخالف بعضهم القياس كابن حزم، وتبعه الشوكاني في الإرشاد، وأنكروا القياس وجعلوه غير دليل، ولكن الجمهور على أنهم جملة الأدلة، كما يأتينا إن شاء الله في هذه الرسالة. فالأصل عندهم كالقاعدة التي تكون مما يتفرع عنها غيرها، ما يقال يستدل بهذه القاعدة على كذا وكذا. وجعلوا أيضا هناك قواعد وجعلوها أصولا وأكثروا فيها، أكثر من القواعد الذين كتبوه القواعد أيضا من المذاهب الأخرى كثيرون، ومن الحنابلة أيضا كتب فيها ابن رجب رحمه الله، وهي تعتبر أصول قواعد ابن رجب، وكتب فيها أيضا ابن اللحام القواعد والفوائد التي نحن نقرأ بها في بعض الليالي في هذا المسجد. هذه هؤلاء من كتبوه القواعد وغيرهم أيضا، وتعتبر القواعد من الأصول. وكتب أيضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله رسالة للقواعد، فهي من جملة الأصول التي يكون لها فروع ويحتاج إليها طالب العلم. إذا حفظ الأصول أرد إليها الفروع، يقول استنبط من هذا الأصل كذا وكذا من المسائل، كما يذكر ذلك ابن اللحام في القواعد، يقول ويؤخذ وتحت ذلك المسائل منها كذا ومنها كذا. وهكذا أيضا ابن رجب في قواعده. فطالب العلم بحاجة إلى معرفة تلك القواعد وتلك الأصول حتى يرجع إليها عند الحاجة، وحتى تكون أدلة يستدل بها، سواء كانت نصوصا أو تعليلات أو قواعد فقهية أصولية أو نحو ذلك. وأما قول المؤلف الفرع ما يبنى على غيره، فهذا استطراد منه. لما ذكر الأصل أنه ما يبنى عليه غيره، ذكر بعد ذلك الفرع، الفرع ما يبنى على غيره. الفرع هو ما يتفرع عن الأصل. فمثلا الشجرة لها أصول، وهي عروقها التي تمسكها في الأرض، ولها ساقها الذي تقوم عليه، ولها فروعها التي تمتد وتتفرع وهي الأغصان. فكذلك الأصول الفقهية أيضا لها فروع تتفرع عنها ويستدل بها. أما تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هكذا يعرفون الفقه. لما عرف كلمة أصول عرف كلمة الفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومعنى ذلك أن المسائل التي لا تحتاج إلى اجتهاد لا تدخل في مسمى الفقه. يعني معرفة أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الطهارة شرط من شروطها لأن الله تعالى أمر بها، ومعرفة أن الصيام فريضة، ومعرفة أن الحج يجب على من استطاع إليه سبيلا. هل يقال لمن عرف هذه الأشياء فقيه؟ هل يقال إن معرفتها فقه؟ يقول إنها ليست من الفقه، وذلك لأن الفقه مشتق من الفهم. الفقه هو في الأصل الفهم القوي الذي يفتحه الله تعالى على بعض الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزقه الفقه. ودعا لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه يعني ارزقه فقها يستنبط به الأحكام من الأدلة. وكذلك ذم الله تعالى الكفار بقوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالفقه في الأصل فتح يفتحه الله تعالى على بعض العباد بحيث أنه يستحضر الدليل ثم يستنبط من الدليل مسائل كثيرة فيقول تدل هذه الجملة على كذا وعلى كذا وعلى كذا. فتحا يفتح الله تعالى عليه. هذا هو الفقه. ومعلوم أن حملة الأدلة منهم من يكونون عارفين بالأحكام وعارفين بالمسائل ومنهم من يقتصرون على الحفظ والنقل ونحوه. ويمكن أن ينقسم المحدثون إلى أربعة أقسام. قسم حافظوا وفقهوا، وقسم فقهوا ولم يحفظوا، وقسم حفظوا ولم يفقهوا، وقسم مقلدة ليس لهم فقه ولا حفظ. ذكر أن ابن جرير رحمه الله كتب تراجم لأبي حنيفة ومالك والشافعي ولم يكتب للإمام أحمد، فسئل لماذا فقال إن الثلاثة فقهاء محدثون وأما الإمام أحمد فإنه محدث فقيه، يعني يغلب عليه أنه مستغل بالحديث أكثر من الفقه. هكذا ذكر. ولكن لعل السبب أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله ما كتب في الفقه، وسئل أو قيل له لماذا لا تكتب مسائل فقهية، فتعلل بأن هناك خلافات كثيرة تكون بين الفقهاء وأن تجريد الأحاديث أفضل وأولى بأن يعتنى بها. ذكر ابن القيم في أول إعلام الواقعين أنه كان يشق عليه كتابة الفقه كتابة فقهه، ولكن علم الله صدق نيته فكتب تلاميذه فقهه، وذلك لأنه يأتيه أسئلة كثيرة، فإذا سئل عن مسألة أفتى فيها بقول باجتهاده حفظ ذلك بعض الحاضرين وكتبه في الفوائد التي يكتبونها. فذكر ابن القيم أنه كتب من فقهه أكثر من 30 مجلدا كتبها تلاميذه، ثم بعد ذلك جمعها الخلال في كتاب، وجاء بعدها ابن حامد وجمعها في كتاب رتبها. أما الإمام أبو حنيفة فهو أيضا ما كتب، ولكن تلاميذه كتبوا مسائله، أبو يوسف ومحمد في مؤلفاتهم. الإمام مالك في موطئه كتب كتب مسائل كثيرة تتعلق بالأحكام وتتعلق بالفقه، وكتب ذلك أيضا تلاميذه بكتابه الذي يسمى المدونة، فأصبح مذهبه بالوقيم موجودا. أما الشافعي فكتب وأملى كتبه هذه التي موجودة في كتاب الأم وغيره من كتاباته، فدل ذلك على أنهم فقهاء، فلذلك ترجم لهم ابن جرير رحمه الله في كتابه. والحاصل أن الفقه هو الفهم الذي يفتح ويرزقهم هذا الفقه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن فقه في دين الله بالمطر الذي ينزل على الأرض، في حديث أبي موسى المشهور يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً.